السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى كتاب قتل الحيات وغيرها. باب الأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر، والنهي عن قتل جنان البيوت، يعني حيا نوع من الحيا ذو الطفيتين خطان على ظهره، وكذلك أيضا الأبتر هذا مقطوع الذنب، هو قصير الذنب يعني. فهذان النوعان مضرة خاصة يعني خالصة يعني عندهم سموم، فلذلك أمر بقتلهما مطلقا، وكذلك أيضا نهي عن قتل جنان البيوت أي التي تسكن البيوت من الحيات، أي لا بعد إنذارها، يعني لا بعد إنذارها ما تقتل، لأن هناك حيات تكون مصورة من الجن فربما تكون مسلمة، كما سيأتينا الخبر عن ذلك. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد اسمه، قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي، قال حدث ومن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن هشام هو هشام بن عروة، قال حدثنا ابن أبو كريم محمد بن العلاء، قال حدثنا عبدة، قال حدثنا هشام عن أبيه عروة بن الزبير أبوه أحد فقهاء السبعة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين أي ذي الخطين اللذين على ظهره، لأن هذا النوع كما قال فإنه أي هذا النوع من الحيات يلتمس البصر أي يختطف البصر، يعني سمه من بعيد يختطف بصر الإنسان، فلذلك اقتلوه. قال ويصيب الحبل، كذلك أيضا المرأة الحامل إذا نظرت إليه تتأثر بسمه فتسقط حملها، فلذلك لكونه مضرة يعني خالصة أمر بقتل هذا النوع. والحديث هذا متفق عليه. وبه قال وحدثناه أي هذا الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف من راهوية، قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير هذا أحفظ من روى لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره ورمي بالإرجاء من الطبقة من كبار الطبقة التاسعة، قال أخبرنا هشام بن عروة بهذا الإسناد، وقال الأبتر وذو الطفيتين، يعني الأبتر وذو الطفيتين يعني نوعين، الأبتر كذلك أيضا ذو الطفيتين، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا وحدثني عمرو بن محمد الناكد البغدادي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي نزيل مكة، عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم عن أبي سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، هذا كان ثقة ثبتا فقيها أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد مكثرين السبعة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا الحيات وذا الطفيتين، هذا من عادة خاصة على العام، وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما أي هذان النوعان يطمسان يستسقطان الحبل، أي يعني بسمهما يستسقطان الحبل، المرأة يعني حامل تسقط جنينها، ويلتمسان البصر معناه يختطفان البصر. قال فكان ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث هذا يقتل كل حية، أي عملا بعموم هذا الحديث كان لا يرى حية إلا وبادر بقتلها، كل حية وجدها. فأبصره أبو لبابة ابن عبد المنذر، أبو لبابة ابن عبد المنذر الصحابي البدري، أبصر ابن عمر يقتله، أوقعه زيد بن خطاب، إما هذا وإما هذا، زيد بن خطاب عمه، زيد بن خطاب أخو عمر بن خطاب، أحدهما رآه وهو يطارد حية، أي والحال أن ابن عمر يطارد حية ليقتلها، فقال إنه قنها عن ذوات البيوت، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا أي إلا بعد الإنذار. ومعنى ذلك أن الحية في حية وهي أصواته يعني من الحشرات التي تقتل هذه حية أصلها، والثاني ما يكون مصورا أو بصورتها من الجن، فهذا إذن معناه ينذر ثلاث مرات أو ثلاثة أيام ينذر، لا تأتينا لا تؤذينا في بيتنا فاخرجي، ينذرها فبعد ذلك يقتلها، بعد الثلاث يقتلها. لماذا؟ لأنها إما هي حية حقيقية ولا أثارة لهذا، أو هي يعني من الجن ولكنها عاصية، فإذا عصت تقتل لأنها أذت أهل البيت وهذا حرام، فتقتل في ذلك، إما أن تكون كافرة أو تكون مسلمة عاصية متمردة فاسقة فهذه تقتل لذلك. قال إذن ابن عمر كان قبل ذلك يقتل كل حية، وبعد أن سمع هذا كان لا يقتل إلا بعد إنذارها. وفيه قال حديث متفق عليه، وفي السند متصل إلى المؤلف قال وحدثنا حاجب بن الوليد، حاجب بن الوليد بن ميمون الأعور أبو محمد المؤدب الشامي نزيل بغداد من العشرة، قال حدثنا محمد بن حرب، محمد بن حرب هذا هو الحمصي الخولاني وقال له الأبرش ثقة من التاسعة، قال عن الزبيدي، محمد بن الوليد أبو يعني محمد بن الوليد الزبيدي هذا أبو الهذيل الحمصي من أكابر شو يعني على تلامذتي أو من ثقاتي من ثقاتي من أوثق من روى عن الزهري من أصحاب الحمصيين، قال ماذا عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أبوه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، بقتل الكلاب يعني أول كان مأمور كل أنواع الكلاب يقتل، وسيأتي سبب ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعده جبريل فأخلف موعده، ثم تحير النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بعد ذلك تحت السرير يعني جرو كلب لحسن وحسين، فبعد ذلك أمر بقتل كلاب كلها في المدينة خارجها وداخلها، قال اقتلوا الكلاب، يقول اقتلوا الحيات كذلك أيضا والكلاب، اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين يعني بالتعيين هذا النوع والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل، الحبالة جمع حبلة حبالة المرأة الحامل. قال الزهري ونرى ذلك من سميهما، السبب ذا من سميهما يعني بماذا يقتل يستسقطان الحبل ويطمسان البصر بسمهما، سم خلقه الله فيهما فبذلك يؤذيان ابن آدم والله أعلم. قال سالم قال عبد الله بن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، بهذا عشت فبين أنا أطارد حية يوم من ذوات البيوت مر بي زيد الخطاب أو أبو لبابة بن منذر وأنا أطاردها فقال مهلا أي تمهل تأيد يا عبد الله. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن لماذا تنهاني أن أقتل الحيات؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ذوات البيوت أي بعد أن أمر بقتلها نهى عن ذوات البيوت. فهذا في دليل على ماذا استفادوا في مسألة فقهية وهو أن يعني من أكثر من العلماء أو أعلم الناس في الأمة أو في الناس ربما يفوته بعض المسائل لا يعرفها. وهذا هو ابن عمر من المكثرين السبعة وهو أحفظ الناس من أبي لبابة ومن زيد بن الخطاب ومع ذلك ما سمع هذا الحديث حتى أفاده هذا أو هذا. فاستفادوا من هذا أن الأئمة الأربعة وغيرهم يعني لا يمكن أن يستوعبوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فلذلك أحيانا نرى مسائل الفقهية يخالفون فيها النص الصحيح في الصحيحين وفي غيرهما. فإذا ما المخرج؟ الواجب على المسلم أن يعمل بالنص لا يقلد أحدا فيما خالف النص. وهذا وربما يقول لك أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أعلم منك ومن شيخك. نعم هذا الكلام صحيح لكن كلمة حق أريد بها باطل. هذا ما نختلف هم أعلم منا ومن يعني من فوقنا ولكن هل يمكن أن يستوعبوا النصوص الصحيحة؟ لا ما يستوعبون. وبدليل هذا فإن هذا يعني غاب عن ابن عمر مع كونه مكثرا من الرواية فاستفاد من الصحيح. فإذا كلما صح الحديث ولذلك الأئمة الأربعة كلهم نصوا قالوا إذا خالف مذهبنا أو رأينا الحديث الصحيح فأعملوا بالحديث واتركوا يعني قولنا. وهكذا نصوا كلهم نقل عنهم هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه وفي السند متصل. قال حدثنا وحدثني هي هذا الحديث حرملة يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا من وهب عبد الله من وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي قال وحدثنا عبد بن حميد الكسي أبو محمد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة قال وحدثنا حسن الحلواني. حسن الحلواني هذا نزيل مكة وهذا من الحادية عشرة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي أبوه إبراهيم بن سعد قال عن صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني من الرابعة كلهم عن الزهري بهذا الإسناد غير أن صالحا قال حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال إنه قال نهى عن ذوات البيوت. وفي حديث يونس اقتلوا الحيات ولم يقل ذا الطفيتين والأبتر اختصر الرواية يعني. وبه قال أخبرنا حدثني محمد بن روح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث بن سعد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء واللفظ له قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر أن أبا لبابة رضي الله عنه كلم ابن عمر رضي الله عنه ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد أي النبوي يعني معناه أنه كان بعيد ثم انتقل إلى جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بينه وبينه يعني بيت ابن عمر فقال اسمح لي افتح لي نافذة من هذا حتى لا أدور مكان بعيد طويل فيكون قريب دخول إلى المسجد. فوافق ابن عمر قال له أنت جارنا ونكرمك ونفتح لك نافذة تدخل منها إلى المسجد. فبينما هو كذلك كانوا يريدون أن ينقضوا الجدار فإذا وجدوا هناك يعني جلد حية فقال ابن عمر اتبعوا وحتى تقتلوه. فقال له أبو لبابة الذي أمره بفتح الباب قال لا لا تقل هذا. هذا هو قصته. قال ماذا؟ يستقرب إلى المسجد فوجد الغلمة أي الغلمان العبيد الذين كانوا ينقضون ذلك الجدار لفتح لأبي لبابة جلد حية جلد جان أي حية يعني. فقال عبد الله ابن عمر التمسوه فاقتلوه. لماذا؟ لأنه عادته لا يترك حية إلا اقتلها. فقال هذه الجلد إذا كان الجلد هنا موجود فإذا هي حوله لازم تجد، ابحثوا عنها واقتلوها. فعند ذلك قال فقال أبو لبابة لا تقتلوه هذا ممنوع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان أي التي تسكن البيوت التي في البيوت إلا أي إلا بعد الإنذار كما تأتي في الحديث الآتية. والحديث متفق عليه. وبسند مطلق قال وحدثنا شيبان بن فرخ الأبولي أبولا اسم قرية بالحرام قال حدثنا جرير بن حازم ابن زيد قال حدثنا نافع مولى بن عمر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتل الحيات كلهن. حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري كان من شهد بدرا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك أي ترك ابن عمر بعد ذلك العمل بالعموم. إذن ومن مستفاد أيضا من المسائل الفقهية مستفادة أن العمل بالعموم هو المطلوب، من سمع نصا عاما يعمل به إلى أن يصله مخصص. فإذا وجد إما ناسخ وإما مخصص وإما مقيد يعني ابن عمر كان يقتل على العموم لأنه يعني صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات، ثم لما سمع أن ذوات البيوت لا تقتل إلا بعد الإنذار ترك ذلك، وهذا هو الحق. إذن تعمل بالعموم إلى أن تجد مخصصا أو مقيدا أو ناسخا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بن عمر العمري أنه قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة ابن عبد المنذر يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تسكن البيوت. والحديث متفق عليه. وبه قال وحدثنا هو أي هذا الحديث إسحاق بن موسى الأنصاري إسحاق ابن موسى الأنصاري أبو موسى المدني قاضي نيسابور ثقة متقن من العشرة قال حدثنا أنس بن عياط هذا هو أبو ضمرة من الطبقة الثامنة قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي عن أبي لبابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عم هذا جويرية بن أسماء جويرية ليس علما للأنثى وإنما هو ذكر هذا جويرية. ومن الغريب أبو كذلك أسماء وأسماء كان من أسماء الأنثى ولكنه هنا ذكر جويرية بن أسماء الضبعي البصري عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن أبا لبابة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت أي تكون في البيوت. والحديث متفق عليه. وبه قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي عبد الوهاب ابن عبد المجيد أحد الأربعة الذين قال فيهم قتيبة ما رأيت مثل هؤلاء الأربعة. هذا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وعباد بن عباد المهلبي ومالك بن أنس والليث بن سعد أربعة. قال ماذا؟ قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع. يحيى بن سعيد هنا هو الأنصاري وليس القطان. يقول أخبرني نافع يعني أخبرني نافع مولى عمر أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بقباء كان أولا يسكن قباء بعيد من المسجد النبوي يعني، فانتقل إلى المدينة أي ليكون قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما عبد الله ابن عمر جالس معه يفتح خوخة له، أي مفتح كوة، كوة مفتح يفتح له، أي لأيدي أبي لبابة يعني. فانتقى فقال إذا هم بحية، إذا هم بحية من عوامر البيوت عليه تسكن البيوت فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن يريد عن عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين. لكن من العوامر نوعان لا بد يقتلان، ذو الطفيتين والأبتر، وإن كنا في البيت يقتلان. وقيل هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء، هذان النوعان يعني يقتلان، هاتان النوعان يقتلان مطلقا وإن كانتا في البيوت. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل: حدثني إسحاق المنصور الكوسج قال أخبرنا محمد بن جهضم، محمد بن جهضم الثقفي أبو جعفر البصري خراسان بالأصر من العشرة، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، هذا أخو محمد بن جعفر، وهو عندنا ابن جعفر إسماعيل، وهو عندنا ابن جعفر. هذا يحتمل أن يكون من كلام المصنف ويحتمل أن يكون من كلام شيخه، والظاهر أنه إنما ذكره دفعا للإلباس بغيره كإسماعيل بن علي أو غيره لئلا يلتبس. عن عمر بن نافع عن أبيه، عمر بن نافع هذا مولى بن عمر، عن أبيه نافع مولى بن عمر أنه قال: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له، أي مهدوم مكان، فرأى وبيص جان، أي وجد ذلك جلدها يعني، جاء وبيص جان فقال: اتبعوا هذا الوبيص يعني، والوبيص على لمعان جلده وهو بريق جلده ولمعانه يعني أضاء له ذلك. قال فأقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء، أي يسقطان الحبل، فهذا هو السبب في ذلك. قال رحمه الله: حديث متفق عليه. وبه قال: وحدثنا هارون سعيد الأيلي، أي لا اسم قرية بين الشام ومصر، وهو نازل مصر أيضا. قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثني أسامة ابن زيد الليثي المدني الطبقة السابعة عن نافع حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر وهو عند لطمي التي عند دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرصد حية ينتظرها ليقتلها بنحو حديث الليث بن سعد، فهذا فنهاه عن قتلها. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال: وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر هذا عبد الله بن محمد اسمه، وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بن راهوية، واللفظ ليحيى قال يحيى، وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود، هذا خاله الأسود بن يزيد، عن عبد الله هو ابن مسعود على القاعدة: وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وإن يفي بمكة فابن الزبير، أو جرى بكفة فابن مسعود يرى، والبصرة البحر وعند مصر، والشام مهما أطلق ابن عمرو، هذه القاعدة نستعملها دائما. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار منى، في منى مكة، قال: وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، هذه السورة نزلت جديد، جاء جبريل وأقرأه هذه السورة وكان يقرئنا عليه، فنحن نأخذها من فيه رطبة، أي جديد يعني، معناه الصحابة الذين كانوا حوله يتحفظون هذه السورة لأن عادتهم هكذا. قال: إذ خرجت حية علينا حية، أي من جحرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، أي دخلت إلى حجرها جحرها ولم نستطع قتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله، وقاها الله شركم كما وقاكم شرها، يعني مكافأة، هي ما أذتكم وأنتم ما أذيتموها، وقاها الله شركم. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل الحديث، وهذا متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن العمش في هذا الإسناد بمثله. وهذه الرواية، ومن الغريب هنا تنبيه وقع في برنامج الحديث، في هذا الإسناد غلط، حيث ترجم فيه لجرير بن حازم، والصواب جرير بن عبد الحميد. والحديث أخرجه الشيخان من رواية جرير، وقد صرح شراح البخاري بأنه جرير بن عبد الحميد. وأيضا فإن جرير بن حازم لم يذكر في شيوخ عثمان بن أبي شيبة، راجع تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال فليتنبه، يعني عندهم في مثل هذا أخطاء كثير، أخطاء كثير، ويعني يخطئون في التراجم، يخطئون في التراجم. ومن هنا نقول أحسن من رقم أحاديث الكتاب هي برنامج الحديث الجديد هذا، لكنه المشكلة يدخله الخلل بمثل هذا، يترجم مثلا يقول جرير ابن حازم في هذا الكتاب له عدة أحاديث ويسلسلها، وبعضها غلط لأنه ليس هو، وإنما هو جرير بن عبد الحميد، وبالعكس في جرير بن عبد الحميد كذلك، وفي صفيان كذلك أيضا، يأتي خلل في هذا. من نهاية هذه يعني، وإن كان تعدادهم لأحاديث الكتب كتاب أو لروايات الراوي في أي كتاب كان، هذا طيب مطلوب، لكن مشكلته أن تراجمهم، لكن هذا قليل، أن تراجمهم ما هي يعني متقنة، ما هي متقنة. ومن ما رأيته أن السابق الذي كان كتب التسعة قديم ذاك، هذا أدق من الجديد هذا، الجديد هذا هش ما فيه يعني أخطاء كثيرة، وذاك كان دقيق. ومما يبدو لي أن هؤلاء كان عندهم خبرة أو عندهم معلومات في علم الحديث، وكانوا يراجعون تحفة الأشراف وغيره، ثم ترجمون الراوي، وبهذا أخطأوا قليلا، لكن الآن ما هو موجود الظاهر. قال رحمه الله تعالى وبسند متصل قال حدثنا، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص يعني من غياث قال حدثنا عمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى، محرم يعني مع كونه محرما وهو في الحرم بقتل حية، إذن تقتل في الحل والحرم، في الإحرام وفي غير الإحرام. وبه قال حدثنا، وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني إبراهيم النخعي عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمثل حديث جرير وأبي معاوية. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى ابن أفلح، وهو عندنا مولى ابن أفلح، صيفي ابن زياد الأنصاري مولاهم أبو زياد أو أبو سعيد، مولى أفلح مولى أبي أيوب، ويقال مولى أبي السائب الأنصاري المدني ثقة من الرابعة. فقوله يعني دفع به ألا يلتبس بغيره، وهو عندنا هكذا عند مسلم مولى ابن أفلح، وكذا هو في تهذيب الكمال، والذي في التهذيب مولى أفلح بإسقاط لفظ ابن، وكلاهما صحيح كما يأتي في كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال ماذا؟ قال وهو عندنا مولى ابن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة. أبو السائب هذا، أبو السائب مولى هشام ابن زهرة، قال هذا الأنصاري المدني اسمه عبد الله بن السائب ثقة من الثالثة. قال أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته قال فوجدته يصلي. أبو سعيد الخدري لما دخل زائرا أو ليتلقى منه علما فوجده يصلي فجلس حتى ينتهي من الصلاة. قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجنا في ناحية البيت في عرجون، عرجون التمر هذا فيه صوت حياء، صوت حياء في داخله. قال فالتفت فإذا حية، فإذا بدت لي حية. قال فوثبت لأقتلها، يعني أريد أن أقتلها. قال فأشار إلي وهو يصلي أن يجلس ما لا تقتلها، يعني معناه هو يصلي ما يتكلم وإنما أشار لي. فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، يعني يقول هل ترى هذه الدار، هذه الدار أمامه. قال أنا أراها، فيها قصة عجيبة وهو في هذه الدار. فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان في فتى منا، أي من قبيلتنا، كان شاب هناك حديث عهد بعرس، تزوج امرأة من قريب فكان حديث عهد. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، أي إلى حفر الخندق. جاء غزوة الأحزاب، فعند ذلك كل أحد خرج، عروس غير العروس كله سواء. عروس هذه اللفظة تطلق على الذكر والأنثى، المرأة عروس والذكر أيضا الشاب يقال له عروس، أما عروسة ما في هذا، ليس لغة عربية. وكذلك عريس للذكر هذه ليس لغة عربية، عريس في اللغة العربية له معنى آخر لا يناسبون. الحاصل العروس يطلق على هذا وعلى هذا، هذا من ما اشترك فيه. قال فكان قال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صافي النهار. إذا انتصف النهار يا رسول الله أنا عروس، إذن لي حتى أرجع إلى عروسي، فيأذن له. قال فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما، كل يوم يستأذن ويرجع ويذهب ويرجع إلى الخندق. فاستأذنه يوما، فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك، لا تذهب يعني وأنت بدون سلاح، لأن اليهود والنصارى والقريظة ما يؤتمنوا، فإني أخشى عليك قريظة تقتلك. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع إلى بيته، فإذا امرأته بين البابين قائمة، هذه العروس كانت قائمة بين البابين، وهذا معناه أنها تريد الخروج من البيت. فعند ذلك غار الشاب على هذه المرأة، قال إنها تبغى من غيري. قال فأهوى إليها بالرمح، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، أراد أن يقتل، أن يطعنها بذلك الرمح الذي أخذه لاتقاء شر اليهود. قال وأصابت غيره لأنه غار عليها، لماذا خرجت؟ فإذا إذن قال أؤدبها. فقالت له أكفف عليك رمحك، أكفف عليك رمحك، أنا ما أستحق، ما خرجت إلا لضرورة. قال وادخل البيت، لماذا؟ حتى تنظر ما الذي أخرجني، السبب الذي خرجت من أجله يبدو لك أمامك، ادخل البيت. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على فراش، على فراش الرجل منطوية إن شاء الله مرتهى هناك. فعند ذلك كان أخذ الرمح ذا ووضعه عليها بدل المرأة، ووضعه على هذه الحية. قال فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، أي أدخلها في النظام بالرمح ورفعها، يعني وهي تتحرك، فذهب بها. فماذا فعل؟ فانتظمها به ثم خرج، فركزه في الدار، ذلك الرمح يعني، فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى، يعني اضطربت هي وخرج روحها، وفي نفس الوقت سقط على الأرض ومات. هذا شيء غريب هذا، يعني فعند ذلك معنى ذلك أن هذه الحية هي جني، وكان أصحابها حوله، فلما قتلها ضربوه ومات، على طول. فعند ذلك ماذا؟ فخرف فلا يدرى أيهما متأصل. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك له وقلنا ادعو الله يحييه لنا، لأن هذا شاب وتزوج قريب وامرأته عروس جديد، ادعو الله أن يحييه حتى يستمتع بالدنيا. فعند ذلك قال رسول الله لا، فقال استغفروا لصاحبكم، ما يرجع، استغفروا صاحبكم، ادفنوه يعني معناه. ثم قال بعد ذلك إن بالمدينة جنا قد أسلموا، جن أسلموا، فإذا رأيتم منها شيئا من الحيات شيئا فآذنوه 3 أيام، 3 أيام قل لها نحن يعني نعتذر إليك واخرجي من بيتنا إلى آخر ما تقوله، قل لها اعتذر إليها 3 أيام. فإن بدا لكم بعد ذلك، بعد ذلك إن بدا ذلك الحي حيا بدت فاقتلوه فإنما هو شيطان. لماذا؟ لأنه بعد ذلك إما أن يكون جنيا ولكنه عاصي، إما كافر وإما فاسق، وهذا يدخل بيتك بدون إذنك تقتله، وإذا كان مسلما سينصحب ويخرج من بيتك سالما. وإذا أو يكون الحية الأصلية ليس جنيا وإنما هي الشيطة الأصلية، وهذه مأمور بقتلها بعد 3 تقتل هذا وهذا، وكلاهما لا يضرك بعد ذلك، ما يضر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الدفاع عن نفس، الدفاع عن بيت يعني حقا، فلا يؤذي بعد ذلك. فهذا فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر الصحابة رضي الله عنهم أو أمته على أن لا يتبادروا بقتله جنان البيوت التي تسكن البيت إلا بعد الإنذار، لأنه يخشى عليه أن يأخذ بثارهم في نفس الوقت يقتلهم. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال حدثني أبي جرير بن حازم قال سمعت أسماء بن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب وهو عندنا أبو السائب، السائب وأبو السائب كنيته، قال دخلنا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فإذا حية موج. وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر، أي سكان يعني، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، أي 3 مرات أو 3 ليال، حرجوا عليها أي 3 ليال بدليل الرواية السابقة بثلاث 3 أيام، أو يكون التقدير 3 مرات والصواب الأول 3 أيام. والتحريج معناه التضييق، ومن الحديث اللهم إني أحرج حق الضعيفين يعني اليتيم والمرأة، أي أضيقه وأحرمه على من ظلمهما، وكذلك التحرج هكذا معناه. قال وقال القرطبي قال مالك رحمه الله يكفي في الإنذار أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا، أحرج عليك أيها الدواب هذا ألا تبدو لنا ولا تؤذونا ولا تؤذوننا. وحكى ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذوننا وألا تظهرن علينا، هكذا ينشدها. لكن يعني على كل حال التحريج هو الصحيح، وأما الصيغة فهي تحتاج إلى ثبوتها. قال رحمه الله تعالى وبه قال حدثنا وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان محمد قال حدثني صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة نفر من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه 3، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان، أنه عصي فإنه شيطان يقتله. ومن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم أن الإنذار للمدينة فقط، المدينة فقط، لكن الأولى بعض أهل العلم اختلفوا فيه هل هو مطلق أو للمدينة فقط، لكن مثل هذا اللفظ يقول إن بالمدينة جنا أسلموا إلى آخره، فمن هنا أخذ بعضهم أن الإنذار للمدينة لأهل المدينة فقط وليس لغيرهم، لكن الأولى العموم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب الأمر بقتل الأوزاق، ذلك أيضا مما أمر بقتله من المؤذيات أو من ذوات السموم الأوزاق وزغا، هذا يقتل. وفي إليه قال أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناكد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر محمد بن يحيى، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك، أم شريك هذه صحابية، أم شريك هذه صحابية العامرية ويقال الأنصارية، يقال اسمها غزية أو غزيلة في خلاف، وهي صحابية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاق، وفي حديث من أبي شريك أمر روايتان يعني معنى ذلك بقتل الأوزاق، وهذا من ذوات السموم، وأيضا فإنه كان يعني يشب النار على إبراهيم عليه السلام، الحيوانات كلها يعني صغيرها وكبيرها كانت تأتي بفيها من الماء وترش على النار الذي أضرم لإبراهيم الخليل عليه السلام، إلا هذا، وهذا كان ينفخ يدور حوله وينفخه حتى يحترق يعني ما إبراهيم عليه السلام، فجوزي بأن من قتله بالضربة الواحدة 100 حسنة، هذا جزاء من فادر بقتله. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه. وبه إليه قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرع قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن جريج قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر أبو رسان قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن سعيد بن مسيب أخبره أن أم شريك أخبر رضي الله عنها أخبرته أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم أي طلبت منه بقتل وزغان فأمر بقتلها، وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي، اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن وهب قريب منه، هكذا بين مصنف رحمه الله بين الروايات المختلفة. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد معمر بن راشد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل وزغ وسماه فويسقا، تصغير فاسق، فويسق فاسق هو لأنه يؤذي الناس. قال رحمه الحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق، سمعه فويسق، زاد حرملة قالت ولم أسمعه أمر بقتله لكن غيرها سمعه فهو مأمور بقتله. قال رحمه الله تعالى: متفق حديث متفق عليه. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان الواسطي قال عن سهيل عن أبي سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، وسيأتي أنه 100 حسنة، ومن قتلها بالضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية، يعني يقل أجره، وإنما المبادرة إلى قتل في أول مرة هذا يكون أعلى درجة في المثوبة. والحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضحم عبد الله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال قال وحدثنا محمد بن الصباح قال محمد بن الصباح قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني من زكريا. إسماعيل بن زكريا هذا على يقال له الخلقاني أبو زكريا الكوفي، لقبه شقوصا صدوق يخطئ قليلا من الثامنة. قال وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن سفيان هذا سفيان الثوري كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد الطحان عن سهيل إلا جريرا وحده، فإن في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك، هكذا بين قدر المثوبة. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني من زكريا عن سهيل أنه قال حدثتني أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أختي هذا أبهمها قال لكنه متابعة ما يدر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. وهذه الرواية هي هذا الإسناد أورده مسلم رحمه الله لمتابعة، وإلا ففيه مبهمة، ثم إن قوله 70 حسنة مخالف للرواية السابقة 100 حسنة، فإن صح فقد تقدم وجه الجمع بينهما فلا تنسى. وبالله تعالى التوفيق. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثني أبو الطاهر قبله عنوان باب النهي عن قتل النمل. النمل هذا هي من الحشرات المؤذية تؤذي، لكنها نهي عن قتلها إلا إذا بدأت بالأذى. والنمل أعظم الحيوانات حيلة في طلب الرزق، ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيئا ولو قل أنذر الباقي، لا يأكل وحده إنما ينادي أصحابه حتى يتجمعوا عليه، هذا من غريب حاله. ويحتكر في زمن الصيف للشتاء، وإذا خاف العفن على الحب أنه يتعفن عليه أخرجه إلى ظاهر الأرض وهكذا، وإذا حفر مكانا اتخذه تعارجا معوج كذا وكذا ملفوف يعني زوايا لئلا يجري إليها ماء المطر. وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره، فأما خلق الله سبحانه وتعالى من الحيوانات إنسا وما دونه من الحيوانات ما يوجد حيوان يحمل أثقل منه إلا النمل. الإنسان أثقل منه ما يحمله إلا بتعب، وهذه تحمل أثقل منها، وهذا من غريب ما اتفق له. والذر في النمل كالزنبور في النحل. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السر وحرملة ويحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ونص عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبي من الأنبياء يقال إنه عزير وقيل غيره، فأمر بقرية النمل فأحرقت قريتها كلها، فأوحى الله إليه أفي أن قرضتك نملة واحدة يعني أهلكت أمة من الأمم تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذه أمة تسبح الله تعالى، آذتك واحدة فالمفروض أن تقتلها واحدة لكن أنت أمرت بقريتها وأحرقت القرية كلها وفيها جماعة كثيرة ويسبحون الله تعالى، فعاتبه بذلك، فدل على أنها لا تقتل، وإن قتلت المؤذية لا بأس، وإنما لا تقتل عموما. قال رحمه الله تعالى هنا من الألفاظ اللغوية. وهنا يقول فرقت العرب للأوطان وطن مكان، مكان الحيوانات فرقت العرب في لغتها، قال فرقت العرب للأوطان فوطن يكون للإنسان، الإنسان يقاوله وطن بلده يعني، وعطن لإبل وغابة لأسد مع العرين ثابت، وبالوجار خص ضبا وجعلا عشا لطائر وكور قد جلا، لمن موضع زنبر ولليربع قد جعل نافق وقرية تعد، لماذا؟ للنمل، القرية للنمل. هكذا أتى في الفتح للنمل، هكذا أتى في الفتح قربته نظما لأجل النصح، يعني معناه هذه تفرق بين هذه الحيوانات يعني الأماكن، الأماكن يعني وطن وكذلك قرية وكذلك عطن وكذا إلى آخره. قال رحمه الحديث متفق عليه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا مغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه، قال أخرج الجهاز، يعني معناه أمتعته أخرجه لئلا يحترق معها، فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، فدل على أن النملة التي آذتك يجوز قتلها، وأما الزيادة عليها فهذا لا. وبه قال حدثنا محمد بن رافي أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أمام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار، قال فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، أي هلا قتلت نملة واحدة بدلا من أن تقتل أمة تسبح الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعارنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.